بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه اجمعين. وبعد، حديث الموصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو بلوغ المرام للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. وصلنا الى باب الوصايا، والوصايا هي ما يوصي به المسلم بعد موته. المراد به ان هذا الباب هي وصية المسلم بعد موته ببعض الحقوق، سواء كانت مالية، اعطوا فلانا، افعلوا كذا، افعلوا كذا، ابن كذا، وتكون بامور ايضا متعلقة بوصايا بالاستقامة واجتناب المعاصي والبدع. وما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين الا وصيته عند راسه مكتوبه؟ فالانسان اذا خاف من اولاده انحرافا وعدم عمل بالسنه فانه يوصيهم باتباع السنه، واذا اراد ايضا وخشي ان يحصل منهم ظلم مادي بعضهم لبعض فإنه يوصي أيضا. وإذا أراد أن يقتطع جزءا من ماله ليكون في أعمال البر أوصى. وهذه الوصية في أصلها مستحبة، ولكنها قد تكون واجبة إذا تعلقت بحق واجب، لكن في أصلها مستحبة، تستحب هذه الوصية وليست واجبة. أن الإنسان يوصي إذا كان له مال أوصى، ولا يزيد الإنسان في الوصية عن الثلث. الثلث والثلث كثير، ولو أوصى بالربع أفضل، لقول ابن عباس الربع أحب إليه من الثلث، لأن النبي قال الربع والربع كثير، والثلث والثلث كثير. وقد أوصى أبو بكر بالخمس. وهذه الوصية يكون نفوذها بعد الموت، ولهذا إذا رجع الموصي في حياته عمل برجوعه، وإنما تلزم بعد موته. وهذه الوصية لا تكون لوارث، إنما تكون لغير وارث. فإن زادت عن الثلث أو كانت لغير وارث وقفت على موافقتهم، فإن وافقوا فبها ونعمة، وإلا فلا. ودليلها من الكتاب قول تبارك وتعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية، وإن ترك خيرا وصية، إن ترك خيرا وصية. وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا، في آخر المائدة: يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية. نعم. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه يبيت ليلتين إلا وصيته مكتوبة عنده. متفق عليه. هذه الوصية الواجبة، إذا كان شيء واجب عليك، تخشى عليك ديون، عليك كذا، وممكن تموت ولا يدري الناس ما عليك وما لك وكذا، تكتب هذه حتى لا تضيع الحقوق. إذا كان شيء عندك من مظالم العباد فتكتب حتى ترجع هذه المظالم إلى أصحابها. إذا كان أولادك على بدع وضلالات تكتب: لأنني بريء من هذا، أوصيكم بتقوى الله واحذروا كيت وكيت. ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه يبيت ليلتين إلا وصيته مكتوبة عنده. متفق عليه. قال الشيخ بسام: فكان من حرص ابن عمر وأمثاله أنه كان يتعاهد وصيته كل ليلة. قال الشافعي: معناه ما الحزم والاحتياط للمسلم إلا أن تكون وصيته مكتوبة عنده. نعم. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، أنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي واحدة، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: لا. قلت: أفتصدق بشطره، يعني بالنصف؟ قال: لا. قلت: أفتصدق بثلثه؟ قال الثلث والثلث كثير، إنك أن تضر ورثتك أغنياء خير من أن تضرهم عالة يتكففون الناس متفق عليه. فدل هذا على أن إبقاء المال للأولاد هذا أفضل من أن تصدق به كله، أن توصي به كله، ولكن تبقي شيئا لأولادك وهو الأكثر، ولما تخرج من ذلك الثلث والثلث كثير. هذا إذا كان له مال. أما إذا لم يكن له مال فيترك ما كان قليلا إلى أولاده. نعم. قال وعن عائشة رضي الله عنها أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أمي افتلتت نفسها، يعني ماتت فجأة ولم توصي وأظنها لو تكلمت تصدقت، أفلها أجر إن تصدقت عنها؟ قال نعم، متفق عليه واللفظ لمسلم. قال البسام رحمة الله عليه يؤخذ من هذا الحديث أن الصدقة على الميت جائزة وأن ثوابها يصل إليه. نعم، وفي استحباب الصدقة على الميت ولو لم يوصي بذلك، إذا كان لا سيما إذا كان يعرف أنه لو تكلم أو حصلت له مهلة لأوصى بالصدقة. وفيه فضيلة بر الوالدين، وفيه أنه ينبغي لمن أراد وصية أن يبادر بها، وفيه مبادرة الحي بفعل الطاعات أو مبادرة الحياة بفعل الطاعات وعمل الخيرات. فالدنيا سباق في تحصيل الفضائل واقتناص الثواب، فمن علت مرتبته في الفضائل زادت مرتبته في دار الجزاء. أنت الآن عندك عمر وعندك دنيا وعندك صحة سابق، نحن في حلبة سباق يا أخوان. شفت السباق؟ ما في أحد يدخل في السباق ثم يجلس يشرب قهوة، إنما يسابق ويسارع من أجل أن يحصل على المركز الأول. قال الحسن البصري رحمة الله عليه إن استطعت أن لا يسبقك أحد إلى الله فافعل. طيب، ذكر البسام هذه الأذن، فهذا الحديث هو قول الرجل: يا رسول الله، إن أمي فتلتت نفسها، يعني ماتت فجأة، ولم توصي، وأظنها لو تكلمت تصدقت، أفلها أجر إن تصدقت عليها عنها؟ قال: نعم. هذا الحديث دليل على انتفاع الميت بالقرب التي يقوم بها الحي. وقد تنازع أهل العلم في هذه المسألة في وصول الأعمال، فمنهم من قال: نتوقف على الوارد، فقد ورد النص بالدعاء فنقول بالدعاء. قال سبحانه وتعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا. وأيضا صلاته على الميت فنا دعاء له وشفاعة له عند الله سبحانه وتعالى، أن يقبل، أن يرحمه، أن يكرم نزله. وكذلك الصدقة، فقلنا نبيع جزاه هنا صلى الله عليه وسلم. وكذلك الحج والعمرة، قال: لبيك عن شبرمة. فنقتصر على الوارد فقط. وبعضهم قال: بل جميع الطاعات تصل، بدليل هذه الأحاديث أيضا، لأنه إن جوز النبي صلى الله عليه وسلم، إذا جوز النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فدل هذا على أن جنس الطاعات يصل، وليس باللازم أن كل عبادة بنفسها يرد فيها الدليل. إذا جوز النبي الصدقة، وإذا جوز النبي الحج والدعاء، وإذا القرآن دل على الدعاء، وإذا جوز النبي الحج والعمرة، وإذا القرآن دل على الدعاء، فماذا بقي؟ إذا تكون كل الطاعات تصل إذا وهبها الإنسان. وهذا القول هو أصح القولين، أن جميع الطاعات تصل، لكننا نقول، هذا من جهة الوصول والجواز، لكننا نقول الأفضل أن يقتصر الإنسان على الوارد، وفي الوارد بركة، وأعظم الوارد الدعاء، أعظم الوارد الدعاء، أعظم الوارد هو الدعاء. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقتصر صلى الله عليه وسلم عليه. وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث. رواه أحمد الأربعة إلا النسائي، حسنه أحمد الترمذي وقواه ابن خزيمة وابن جارود، ورواه الدارقطني من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وزاد في آخره: إلا أن يشاء الورثة وإسنده حسن. أما حديث الأول بدون الزيادة دلت على أنه لا وصية لوارث، لأن الوصية للوارث تفضيل، أما توصي بعض الورثة دون بعض هذا تفضيل لبعضهم على بعض، ولا ينبغي هذا، بل ينبغي الإنسان أن يعدل بين أولاده، فإذا أعطاهم شيئا في الدنيا سوى بينهم، ملكهم سوى بينهم، وإذا أوصى لأحد سوى بينه وبين إخوانه، وإلا أوغر الصدور وزرع الشحناء والبغضاء بين الأولاد بسبب هذا. فلا وصية لوارث. زاد: إلا أن يشاء الورثة وإسناده حسن. قال الشيخ البسام: وأما رواية إلا أن يشاء ربها، فهي من رواية عطاء الخراساني عن ابن عباس، وعطاء الخراساني لم يدرك ابن عباس، قاله البيهقي. وقد جاء من وجه آخر عن عطاء الخراساني عن الكلمة عن ابن عباس، لكن عطاء الخراساني غير قوي، ولذا رجح الحافظ ابن حجر المرسل. أما ابن القطان فحسنه مرفوعا موصولا. قال الشيخ الألباني: ينبغي أن تكون هذه الزيادة منكرة على ما تقتضيه القواعد، إلى أن يشاء رب، إلى أن يشاء الورثة، لكن المعنى صحيح. ومقصود العلامة الألباني منكر على ما تقتضيه القواعد، يعني القواعد الحديثية. أما من جهة الأحكام فإن الحق لا وصية لوارث، هذه ممنوعة. لماذا؟ لأن الحق الأولاد، لابد أن نسوي بين جميع الأولاد، فإذا تنازل الأولاد عن حقهم وقالوا وافقنا بلا خجل ولا أخذ بسيف الحياة، فحينئذ تنفذ هذه الوصية على الصحيح. لهذا قال العلامة البسام هنا، قال: اختلف العلماء في صحة الوصية للوارث إذا أجاز ذلك الورثة. هل لو أجاز الورثة ذلك تصح الوصية؟ فذهب جمهور العلماء إلى صحة الوصية للوارث إذا أجاز الورثة، لأن المنع من أجل حقه والحق له، فإن تنازلوا صحة الوصية. ذلك أنهم قد أخذوا بهذه الزيادة إلى إنشاء الورثة وإسنادوه حسن. وقال الشيخ تقي الدين تصح لوارث بغير رضا الورثة. طيب، قال في الربض ولا تجوز وصية لوارث بشيء إلا بإجازة الورثة. وذهبت الظاهرية إلى أن الوصية لوارث لا تصح ولو أجاز الورثة، فإنه لا أثر لإجازتهم. قال الشيخ الألباني عن حديث إلى إنشاء الورثة، هذا طبعا ضعفه. طيب، وحديث لا وصية لوارث جزم الشافعي في الأمة أنه متن متواتر وأنه متلقى بالقبول من كافة الأمة، وقد ترجم أبو البخاري في قوله باب لا وصية لوارث وإن لم يكن على شرطه، وقال شيخ الإسلام اتفقت الأمة عليه. وما ذهب إليه الجمهور هو الراجح، لأن المنع لحقهم وحدهم وقد أجازوا. يبقى منع الوصية وتنفيذ الوصية إذا ما أجاز الورثة، لكن لو أجاز الورثة لا بأس. من غير وصية، لو أنك أخي في التركة أعطيتني شيئا زائدا، يصح ولا ما صح؟ فكيف إذا كان مع الوصية؟ فالحق لو فإذا تنازل عن حقي فلا بأس، إن تنازل عن حق فلا بأس. نعم. نعم، القاتل غير وارث. نعم، القاتل اي نعم يمنع من الميراث، من ميراث من قتل. نعم يمنع. ماله بقى؟ لو الاب اوصى له شيء، ما احنا قلنا اذا كان هو وارث، اذا كان هو وارث ما يصح. لكن عدم الميراث هنا لمانع وهو القاتل، فعلى الاصل الأصل ما في إشكال. لو أجاز ورثة ما في مشكلة، لو أجاز ورثة ما في مشكلة. فاستفدنا من هذا. نعم، هذا واحد فيه. حديث معاذ إيه. نعم، وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم عند وفاتكم زيادة في حسناتكم. رواه الدارقطني وأخرجه أحمد والبزار من حديث أبي الدرداء وابن ماجه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وكلها ضعيفة لكن قد يقوي بعضها بعضا والله أعلم. كما قلنا هذا أيضا فيه بيان أن الوصية إنما تكون بالثلث. فخلصنا من هذا أن الإنسان إذا كان له مال وله ورثة، فالمستحب أن يوصي بشيء من ماله يكون بعد وفاته، والأفضل أن تقع الوصية في حياته. هذا الأفضل، أن تكون وصية واحدة، أن تقع الصدقة في حياته الأفضل، وأنت حي قادر تأمل الغنى وتخشى الفقر أن تتصدق. فإنك لا تدري الأولاد يمنعون ويجحدون تلك الوصية أم لا، لأن الأولاد صعب عليهم أن ينفذوا وصيتك. وهذا السر في أن الله عز وجل قدم الوصية على الدين في الآية في الذكر، وإن كان الدين مقدما على الوصية في الحق. قال تعالى من بعد وصية يوصي بها أو دين، فقدم الوصية. لماذا قدم الوصية؟ مع أن الوصية تلي الدين، نخرج الدين الأول ثم الوصايا، لأن النفس صعب عليه، شاق على النفس إخراج الوصايا. إنما الديون، واحد يقول لك والله أبي سيبقى معذب إلى أن يسدد دينه فيسارع في سداد الدين، لكن الوصية تقول له أبوك أوصى بعشر طلب جنيه المسجد، يقول لك المسجد نهو، تقول له مسجد مثلا قباء، يقول لك مسجد قباء، طب ما كويس احنا عايزين نودي ليه يا عم، خلاص اللي يحتاجه البيت يحرم على الجامع، وهكذا. إنما لو دين هذا يكون يعني الإنسان يخاف عذاب أبيه. فالأولى والأفضل أن تقدم الوصية، أن تقدم الصدقة في حياتك، وصي في حياتك، تصدق في حياتك، والإنسان يتصدق في حياتك فما شاء لا أحد يحجر عليه. الأمر الثاني أن الوصية تكون بالثلث ولا تجوز فوق الثلث، فإن أوصى فوق الثلث نفذت في الثلث فقط إلا إذا أجزاه الورثة. الثالث أن الوصية تكون لغير وارث، لأجنبي ليس وارثا، فإن كانت لوارث لا تجوز إلا إذا أجازها الورثة. الأمر الذي بعد ذلك أن الوصية لا تكون إلا في باب طاعة، ما تكون في باب محرم. ما في واحد يقول يا ابني إذا أنا مت فأخرج ربع التركة لمولد العارف بالله السيد أحمد البدوي، فإن هذا لا يجوز لأنه محرم. لا يجوز أن توقف شيئا على قبر البدوي، لا يجوز أن توقف شيئا على قبر البدوي. إنما لو أوقفت لودر يزيح المسجد والقبر وينقله إلى مقابر المسلمين ويتبني مسجدا مؤسسا على التوحيد والتقوى، هذا واجب على من قدر على ذلك وهم ولاة الأمور. فالوصية لابد أن تكون في طاعة، ما تكون وصية فين؟ في باب محرم، ما تكون في باب محرم. كذلك لو أوصى رجل وقال هذا المال لطلبة العلم، فلا يعطى طالب علم غير سلفي. غير سلفي يعني حتى بحرز النور؟ لا، سلفي على ما كان عليه النبي والصحابة، لكن لا يجوز تعطيها لحزب النور لأنهم يجعلونها في أحزابهم والحزبية حرام، ولا يجوز تعطيها للإخوان المسلمين، ولا يجوز تعطيها للتبليغ، ولا يجوز تعطيها لأي واحد. لابد أن يكون سلفيا على إيه؟ على منهج النبي والصحابة، ليس على سلفية حزب النور ولا سلفية القاهرة ولا سلفية منوفية. لابد أن تكون على سلفية ماذا؟ النبي والصحابة رضوان الله عليه. فإن أوصل لطلبة العلم كانت لطلبة العلم الذين على الاستقامة على المنهج الحق. إن أوصل العلماء خرج المبتدعة، فلا تكون إلا على علماء السنة. نعم، هذا خلاصة كتاب الوصايا، والله أعلم. صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه.